الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في فصل عطية الأولاد من كتاب روض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا على قول المصنف: وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: وإن وطئ، يعني الوالد، جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، أي للواطي وهو الأب. أم الولد هي الأمة التي تلد من سيدها وتعتق بعد موته، إذا ولدت من سيدها تسمى أم ولد، فإنها تعتق بعد موت السيد وتصبح حرة. وهنا قال: إن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، أي للواطي اللي هو الوالد، وولده حر، صير الولد حر. هذا هو المذهب، لأنه من وطئ فيه شبهة، وطئ فيه شبهة سقط فيه الحد، سقط فيه الحد للشبهة. نعم.
وولده حر،
لذلك قال إيش؟ نعم.
وولده حر،
وولده حر. نعم.
ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها.
ولا حد، ولا حد عليه للشبهة، للشبهة. هذا هو المذهب. وعن الإمام أحمد في رواية أنه يحد، في رواية أنه يحد ما لم ينوي تملكها، لأنه إذا ملت نوى تملكها صار مثل ما لو نوى تملك مال ابنه. لكن المذهب أنه لا يحد لأن فيه شبهة، كذلك لا مهر عليه لأن الوطء سبب نقل الملك فيه وإيجاب القيمة للولد، والوطء الموجب للقيمة كالإتلاف، فلا يجتمع معه المهر، فلا يجتمع معه المهر.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه.
لا، قبلها قال إيش؟
وولده حر، ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها.
إن لم يكن الابن وطئها، إن لم يكن الابن وطئها، هذا الحكم المذكور، إن لم يكن الابن وطئ هذه الجارية، لأنها بوطئه لها تصبح كحلائل الأبناء بالنسبة للوالد، فإن كان وطئها الابن لم تصر أم ولد للأب ويعزر ولو لم يستولدها الابن، وحرمت عليهما جميعا، وحرمت عليهما جميعا. نعم. قال إيش؟
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه.
نعم. وليس للولد مطالبة أبيه بدين، يعني الولد ما يطالب أبيه بدين، هو ليس للولد مطالبة أبيه، هذا مفهوم من كلام المؤلف يدل على أن، لكن يعني مفهومه وليس للولد مطالبة أبيه بدين. طيب، هل يطالب أمه؟ ها؟ مفهوم هذا إيش؟ مفهوم كلام المؤلف يدل على أن له أن يطالب أمه، لأن المذكور أنه ليس له مطالبة أبيه، بدين، لكن هل يطالب أمه بدين؟ وكذا جده أيضا من قبل أبيه أو من قبل أمه، لأن هؤلاء ليس لهم أن يتملكوا من مال ولدهم أو ولد ابنهم، فله أن يطالبهم. هذا مفهوم كلامه، هذا مفهوم كلام المؤلف، لأن العلماء رحمهم الله كلامهم كما تعلم له منطوق وله مفهوم، فهذا المنطوق يدل على أن الأب لا يطالب، أن الإبن لا يطالب أباه بالدين، لكن مفهومه أن هذا يقتصر على الأب، فيصير يطالب الأم ويطالب الجد، لكن الصحيح أنه لا يملك أن يطالب أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك المطالبة، مطالبة أبيه، فعدم مطالبة أمه من باب أولى. وهل من البر مثلا أن يقود أمه عند القضاء؟ هذا ليس يعني من البر، وهذا مستهجن، يعني مستهجن شرعا وعرفا، فالصواب أنه لا يملك مطالبة أمه، وليس المسألة مبنية على التمليك، فالتملك شيء والمطالبة شيء آخر. وأصل مطالبة الأب مسألة هل الأب، هل الابن يطالب أباه، هذه المسألة أيضا خلافية، وإن كان يعني انفرد بها الحنابلة، فبعض أهل العلم يقول له أن يطالب أباه، له أن يطالب أباه. فهنا يقول بدين، لأنه إذا جاز يعني ونحوه، بدين ونحوه، يعني لا يملك الوالد أن يطالب ولده، لا يملك الولد أن يطالب والده بدين ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنه أولادكم من كسبكم. ولأنه إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدينه. مثال ذلك مثلا لو استقرض الأب من ابنه مثلا 10,000 ريال مثلا، فليس للولد أن يقول: يا أبتي أعطني الدين، وليس له أن يطالبه، ولكن له أن يعرض الكلام ويقول: يا أبتي أنا محتاج، وأنت قد أغناك الله، وما أشبه ذلك. أما أن يطالبه ويرفع به إلى القاضي فلا. لكن إذا مات الأب فله الابن أن يطالب بدينه، فللابن أن يطالب بدينه في تركته، له أن يطالب بالدين من تركة الوالد. قال إيش؟
بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش جناية.
أي نعم، يعني كقيمة متلف، الأشياء التي تتلف كثوب أحرقه الوالد مثلا، فهذه الأشياء ما يطالب الابن بها، أو أرش جناية كجرحه وقلع سنه وقطع طرفه ونحو ذلك. كذا ليس للولد أن يطالب أباه بأجرة ما انتفع به الوالد من ماله، ولا أن يحيل عليه بدينه، ولا غير ذلك من الحقوق، ولا غير ذلك من الحقوق. لو أن أباه جنى عليه جناية توجب القود، فإنه على المذهب ليس بين الابن وابنه قود، ليس بين الأب وابنه قود. كذلك مثلا لو أن الأب صدم سيارة الابن، ها، فليس له أن يطالب أباه بقيمة إصلاح السيارة. وهنا يعني الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون يعني مثل هذه الأشياء بقطع النظر عن يعني مسألة المروءة أو التربية أو حسن المعاملة، فهم يذكرون أحكاما عامة. فمن هذا الباب يعني يذكرون مثل هذه الأشياء. نعم.
لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك.
نعم، فقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. نعم.
إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
إلا بنفقته الواجبة عليه، نفقة الابن الواجبة على أبيه. يقول المصنف فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، أي إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة على ابنه وهو قادر فللابن أن يطالبه بها، لأنها ضرورة لحفظ حياة الإنسان، ضرورة هذه لحفظ حياة الابن، ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين، ولأن وجوب النفقة ثابت بأصل الشرع، ثابت بأصل الشرع، فهو كالزكاة يعني يجبر الإنسان على بذلها لمستحقها. فإذا جاء الابن الفقير وهو عاجز عن التكسب وليس عنده مال وقال لأبيه أنفق علي، فقال لا أنفق عليك، فله أن يطالب أباه بالنفقة. وإذا امتنع، هنا المصنف يقول فللحاكم يعني أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفقة، حتى يسلم النفقة الواجب عليه. وهذا العمل من الابن المطالبة بالنفقة لا يخالف المروءة، لأن الذي يعني خرم المروءة ابتداء هو أبوه ووالده، الأب لم ينفق عليه، وهذا شيء واجب عليه النفقة، والابن ما يستطيع، فإذا طالب أباه فله ذلك كثمن مبيع وإجرة ونحوهما، فله المطالبة بذلك.
لضرورة
قال إيش؟ نعم، لضرورة حفظ النفس.
وله الطلب بعين مال بيد أبيه.
نعم، وله الطلب بعين مال له بيد أبيه، يعني عين المال الذي للولد عند أبيه، فهذا له يعني المطالبة به، عين المال له أن يطالب به، وكذا يعني له المطالبة بالمال الذي في يد أبيه. نعم.
فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثه.
نعم، إذا مات الابن فليس لورثة الابن يعني مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم، وهذا هو الصحيح من المذهب، كما أنه ليس لمورثهم مطالبة أبيه بدين ونحوه، فكذلك يعني ليس لورثة الابن أن يطالبوا الأب بدين لأبيهم. وورثة الولد لهم أن يطالبوا بعين المال إذا وجد مال الذي بيد مورثهم. طبعا الربا هذه مسألة أيضا، الربا يجري بين الولد والوالد، يعني لا مثلا يقول والد هذا بيني وبين ابني ما فيه ربا، لا، يجري الربا يجري بين الوالد وولده لتمام ملك الولد على ماله، لأن ملكه على ماله تام. فإن مات الابن قال فليس إيش؟
فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم.
وإن مات الأب
رجع الابن بدينه في تركته.
نعم، إن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، له أن يرجع بذلك في التركة كثمن مبيع وأجرة ونحوهما. وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه لأبيه بعد موته فله أخذه، له أخذه إن لم يكن أخذ ثمنه، إن لم يكن انتقد ثمنه من أبيه. ولا يسقط يعني دينه الذي عليه بموته، فيؤخذ من تركته وتسقط جنايته، تسقط جنايته على ولده بموت الأب. نعم.
والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه.
نعم، الصدقة قال وهي ما قصد به ثواب الآخرة. الصدقة ورد في فضل آيات كثيرة وحديث كثيرة، مثل قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة، وغير ذلك. فيقول والصدقة ما قصد به ثواب الآخرة، هذه الصدقة، يعني يعطي المال وهو يقصد الثواب في الآخرة. والهدية
وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه.
نعم، فتكون الصدقة عندما يعطيها الفقير يقصد بها ثواب الآخرة، والهدية يهديها للشخص ويقصد بها إكرامه والتودد إليه ونحوه. وإن لم يقصد شيئا من ذلك، يعني الإكرام والتودد ونحوهما، فهي هبة، تصبح هبة وعطية ونحلة. والهدية يعني أثرها طيب، الهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة والخير، ولذلك جاء في الحديث تهادوا تحابوا. فإن الهدايا إذا وجدت تذهب وحر الصدور، ولا ترد الهدية، الهدية لا ترد وإن قلت، خصوصا الطيب للخبر الوارد فيه، وتسن الإثابة عليها، يسن للمهدى إليه أن يثيب من أهدى إليه بهدية ونحوها. ويجوز ردها لأمور، نحو أن يريد المهدي أخذها، أن يريد أخذها بعوض، بعقد معاوضة. هنا ما يلزم قبولها، لأنه يترتب عليها عوض، أو لا يقنع بالثواب الذي يعني اعتاده الناس، أو تكون بعد السؤال، إذا كانت بعد السؤال أيضا هنا ما يلزم، يعني له أن يردها، أو استشراف النفس، أو يردها ليقطع المنة إذا كان هذا الرجل ممن يمتن على الناس. ويجب رد الهدية كهدية الصيد إذا صيد للمحرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يصيد، ولا يجوز له أن يقبل ما صيد من أجله. فلو أن شخصا أهدى له صيدا وكان صاده من أجل المحرم، فإنه لا يجوز للمحرم أن يقبله. جاء في الحديث بالنسبة للمحرم أحل لكم صيد الصيد ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، يعني ما لم تصيدوه أنتم محرمون أو أنه صيد من أجلكم، ففي هذه الحال ما يجوز. لكن لو وجد طعام صيد يباع فله أن يشتري منه، لأنه ما صاده ولا صيد من أجله. نعم.
نوعان من الهبة حكمهما حكمها فيما تقدم.
نعم، يقصد الصدقة والهدية نوعان، يقول من الهبة حكمهما حكم ما تقدم، أي من الأحكام ما تقدم معنا من أحكام الهبة في الجملة، والعطية تشمل الكل، العطية تشمل الكل، وكذلك النحلة ومعانيها كلها متقاربة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الصدقة والهدية متغايران، وإن دخل في مسمى الهبة والعطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ولا يأكل الصدقة، ومن أعطي شيئا يريد به التقرب إلى الله لمحتاج فصدقة، وإلى شخص محبة له فهدية إذا قصد به وجه الله، لا مباهاة ولا رياء ولا سمعة. نعم.
ووعاء هدية كهي مع عرف،
ووعاء هدية كهي مع عرف، أي الظرف الذي توضع فيها الهدية، أو الماعون أو الإناء الذي توضع فيها الهدية، مثلون لها بالقوصرة هذه اللي وضع فيها التمر ونحوه، فهذه يرجع إلى العرف. إذا كان عرف الناس أنه إذا أهدى هذه الأشياء تأخذ الهدية وكذلك الماعون معها، فيعني يكون الوعاء تبع لهذه الهدية. أما إذا كان جرت العادة أن يأخذ الطعام ونحوه ويرد الماعون والوعاء، فهنا يجري فيه على حسب يعني على حسب عرف الناس. وإعطاء المال، إذا كان شخص يعطي المال من أجل أن يمدح ويثنى عليه، فهذا مذموم، هذا يعتبر من الأمور المذمومة، أن يعطي الناس مالا من أجل أن يمدحوه ويثنوا عليه، لكن له إعطاء المال لكف الظلم عنه، إذا كان يدفع المال من أجل أن يكف الظلم عن نفسه والشر عنه، أو لئلا ينسب إلى البخل، فله أن يدفع المال من هذا الوجه، هذا مشروع له، بل محمود على النية الصالحة. ويجوز للمهدي أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا يتوصل إليه إلى أخذه إلا بمثل هذا، يعني ما يستطيع دفع الظلم إلا بمثل هذا، فله أن يفعل يعني في مثل هذه الحالة. وهو المنقول عن السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصدقة أفضل من الهدية، الصدقة أفضل من الهبة، إلا إذا كان الهبة لقريب من أجل وصل صلة الرحم، أو من أجل أخ يحبه في الله ويرى أنه قد يحرج من الصدقة فيعطيه الهدية من هذا الباب.
قال رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها.
نعم. فصل في تصرفات المريض بعطية ونحوها، أي في حكم تصرفات المريض وعطاياه ونحو ذلك، كإبراء من دين أو صدقة وما يتعلق بذلك. والمرض في اللغة يطلق على معان منها الشك والريبة والنفاق والسقم والفتور والانحراف عن الصواب، وهو نقيض الصحة، لكن في الاصطلاح حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة، حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة. والمقصود هنا مرض الموت، إذا كان في مرض الموت هل تصح منه الهبات والعطايا؟ وإذا صحت في ما مقدارها؟ فالمقصود مرض الموت، مرض الذي يحكم أهل الخبرة بكثرة الموت من مثله وإن لم يكن غالبا. فقال: فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الهبة وأحكاما كثيرة تتعلق بها وهو في حال الصحة ذكر الهبة في حال المرض، فهل الهبة في حال المرض كالهبة في حال الصحة؟ في ذلك التفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن المعلوم أن الأمراض كما ذكر العلماء ثلاثة أقسام: مرض غير مخوف، ومرض مخوف، ومرض ممتد، فقسموه إلى هذه الأقسام الثلاثة: مرض مخوف يعني منه، ومرض غير مخوف، ومرض مخوف، ومرض ممتد. فالمرض المخوف هو الذي إذا مات به الإنسان لا يعد نادرا، هذا المرض إيش؟ المخوف اللي إذا مات منه الإنسان لا يعد نادرا، أي لا يستغرب أن يموت به الإنسان. وقيل ما يغلب على الظن موته به، يغلب على الظن موته به. وغير المخوف هو الذي لو مات به الإنسان لكان نادرا. والأمراض الممتدة هي التي تطول مثل السل والجذام، وقد يقال بضغط الدم والسكري ونحوها أنها من الأمراض الممتدة، من الأمراض الممتدة. قال إيش؟
من مرضه غير مخوف كوجع ضرس أو عين وصداع.
نعم، هذا هو القسم الأول. القسم الأول من الأمراض من يكون مرضه غير مخوف، يعني ما يخاف منه الموت غالبا، ممثل له مثل وجع الضرس والعين والصداع، الصداع اليسير. فأما الشديد المستمر فهذا قد يكون من الأمراض المخوفة، لأنه قد يسبب الموت، أي وجع رأس ونحوه. قال إيش؟
أي وجع رأس يسير فتصرفه لازم كتصرف الصحيح.
فتصرفه لازم كتصرف الصحيح، يعني في المرض غير المخوف مثل ما مثل المصنف هنا وجع الضرس والعين والصداع ونحوها لا تمنع من التصرف، فيكون تصرفه كتصرف الصحيح مثل ما لو أعطى وهو صحيح.
ولو صار مخوفا مات منه اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح.
ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. يعني ولو صار مخوفا ومات منه فإنه لا يضره، يعني هذا التصرف السابق، اعتبارا بحال العطية، فإنها أعطاها في المرض الذي ليس مخوف، لأنه ذاك في حكم الصحيح. ثم قال إيش؟
وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا كبرسام.
نعم، وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا، هذا القسم الثاني، الأمراض المخوفة أو المرض المخوف، وهو الذي يصح نسبة الموت إليه. فعد المؤلف منه هنا 12 نوعا، ذكر 12 نوع من هذه الأمراض المخوفة. طبعا هي قد تختلف من زمن عن زمن، في أمراض قديمة يموت الناس بسببها ثم بعد ذلك من الله بأشياء تعالج بها فلم تعد مخوفة مثل ما كانت في السابق. فقال إيش؟ وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفا، ومثل له إيش؟
كبرسام.
كبرسام، كبرسام. شرح البرسام وهو إيش؟
وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ.
قال وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ، يعني مرض معروف قديما، وهو ورم في الدماغ يتغير معه تغير منه عقل الإنسان يصبح يهبي، فهذا من الأمراض المخوفة المخوفة، فيختل عقل صاحبه
وذات الجنب قروح
وذات الجنب، ذات الجنب هذه كما قال المصنف هنا قروح بباطن الجنب، قروح بجانب البنط الجنب، وهو وجع في الجنب في الضلوع، يقال أن سببه أن الرئة تلتصق في الضلوع، رئة الإنسان تلتصق في الضلوع ولصوقه هذا يشل حركتها، فلا يحصل للقلب كمال دفع الدم، وغير ذلك من أعماله. وكانت قديما تعالج بالكي، والآن أمكن علاجها، الآن يعني أمكن علاجها، ولا قديما كانت يعني تعالج بالكي، وهو أحسن علاج لها قديما، أحسن علاج قديم لها هو الكي، حتى أن بعض المرضى كما يذكر بعض من عايش هذه الحالات أنه يبقى أيام وليالي مغمى عليه، ثم يأتي الطبيب العربي يعني يقص أثر الألم فيضع عليه وسم علامة من رماد أو نحوه فيكويه، فإذا كواه يبرأ من ساعته، يعود سليما فيبرأ من الألم من ساعته، فلم يعد مخوفا. ذات الجنب كانت قديما تؤدي إلى الهلاك، وكان الناس يموتون من ذات الجنب، ثم لم يعد يعني بعد ذلك لم يعد شيء غريب. نعم.
ووجع قلب ورئة لا تسكن حركتها،
ووجع قلب أيضا، وجع القلب من الأمراض المخوفة، لأن القلب إذا أصابه الألم لم يستطع أن يضخ الدم أو ينقي الدم فيهلك البدن، لأن القلب بإذن الله مصفاه سبحان الله الذي خلق ذلك، يرد إليه الدم مستعمل، وفي نبضة واحدة يعود مصفى، فيدخل من عرق ويخرج من عرق آخر في لحظة، وهذا هو معنى النبضة. ثم إن الله أودع فيه قوة، هذا القلب إذا احتاج الإنسان إليها ووجدت هذه القوة، وإذا لم يحتج إليها فهو يكون طبيعيا. ولذا إذا عملت شيئا شاقا أو سعيت بشدة تجد نبضات القلب تزيد بسرعة، فإنه يحتاج إلى ضخ الدم بسرعة، فإذا وجع القلب فهو خطر على الإنسان. وأوجاع القلب أنواع متعددة ليست نوعا واحدا، لا، منها ما هو قوي ومنها ما هو ذلك، وأيضا اكتشفت لها أدوية يعني تخفف من خطورتها. نعم.
ودوام قيام وهو مبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه.
نعم. ودوام قيام وهو المبطون، الإنسان الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه. نعم.
ودوام رعاف لأنه يصفي الدم فتذهب القوة.
نعم. ودوام رعاف يعني استمرار الرعاف وخروجه من الأنف، لأنه يصفي الدم فتذهب القوة الموجودة فيه.
وأول فالج
الفالج هو اللي يسمى الآن جلطة، الذي الآن يسمى جلطة، الفالج هو خدورة البدن وأنواعه متعددة، ويسمى في عرف المتأخرين يسمونه، يطلقون عليه الجلطة، وقديما يسمى بالفالج، يصيب الشلل، يصيب يعني شق الجسم، شقي البدن، قد يصيب شقا واحدا وقد يصيب الشقين فيبطل إحساس الجسم وحركته. هذا يقول وأول فالج، لأن خطورة الفالج في أوله، لأن إذا ما بودر إلى معرفة ذلك وعولج فإنه يسري إلى الجسم، لكن إذا أمكن تدارك ذلك في الأول فإنه يزول الخطر. ولذلك قال وأول فالج، يعني أول الفالج خطر، لأن هذه الخدورة قد تسري إليه بسرعة إلى بدنه فتقضي عليه، أما إذا كان في آخره فلا، يرون في آخره ليس مثل أوله. نعم.
وهو داء معروف يرخي يرخي بعض البدن.
وهو داء معروف يرخي بعض البدن، يعني يصيب البدن بالشلل. نعم.
وآخر سل بكسر السين،
يعني هم يرون في كتب الطب أنه خطره في أوله، يعني أنه في السبع الأيام الأولى خطر، فإذا جاوز السابع يقولون نقصت حدته وانقضت، فإذا جاوز الرابع عشر صار مرضا مزمنا، فمن أجل خطره في الأسبوع الأول عد من الأمراض إيش الحادة في أوله، ومن أجل لزومه ودوامه بعد الرابع عشر عد من الأمراض المزمنة. يقول وآخر السل، يعني الفالج اللي هو يكون في أوله والسل في آخره، والسل يكون الخطر السل يكون في آخره، لأن أول السل ربما يعني يشفى منه، يعني ربما يشفى منه. وفي كتب الطب أنه من أمراض الشباب السل، لكثرة الدم فيه، وهو قروح تحدث في الرئة.
والحمى المطبقة،
والحمى المطبقة يعني هذه الحمى الدائمة ليلا ونهارا لا تنفك عن المريض.
وحمى الربع،
هو قال وآخر السل، يعني أول السل يمكن يعني تدارك هذا الأمر فيه من المريض إما بحمية أو بمعالجة يسيرة، لكن آخره يكون خطر، فهو مرض مخوف، لكنه الآن أصبح من الأمراض التي يسر الله عز وجل الحصول على دوائها، فأصبح في زماننا غير مخوف. والحمى المطبقة، وحمى إيش؟
وحمى الربع،
وحمى الربع، وحمى الربع هذه التي تأتي في اليوم الرابع، كل رابع يوم تعود إلى الإنسان، تتكرر عليه كل يوم، كل يوم الرابع تأتيه الحمى، والحمى هي السخونة وهي معروفة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى من فيح جهنم، وأنها تطفأ بالماء البارد كما يعني صح في صحيح البخاري. وهذا يعني الطب اليسير السهل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، والآن الأطباء يستعملونه، بل قد يضعون المريض معه حمى مرتفعة تحت المكيف فيسلطون المكيف البارد عليه لتخف عنه هذه الحمى. والسبب وجه ذلك ظاهر، لأن الحمى معناها خروج الحرارة التي كانت داخل الجسم من داخل البدن فتظهر أيش إلى ظاهر البدن، فيبقى البدن يعني من الظاهر في حرارة لكن من الباطن في برودة شديدة، فإذا عدمت يعني الحرارة في الداخل يصبح يعني اختل التوازن، يصبح التوازن مختل في جسم الإنسان. لأن الله تعالى جعل يعني برودة وحرارة ورطوبة ويبوسة، هذه الأشياء الأربعة في الجسم، هناك حرارة وهناك برودة وهناك رطوبة وهناك يبوسة، يعني يقوم بها البدن. فإذا غلب أحدها، إذا غلب أحدها على الآخر اختلت طبيعة البدن، اختلت طبيعة البدن، فإذا جاء البرد انقلب من الظاهر إلى الباطن فيعتدل البدن. إذا كسرت هذه الحرارة التي خرجت إلى ظاهر البدن فتعود إلى الداخل فتنكسر الحرارة. يقول إيش؟
وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف.
نعم، إذا قام طبيبان عدلان وقالوا إن هذا المرض الذي في الإنسان يعتبر مرضا مخوفا، إذن اشترط كم؟ ثلاث شروط: الإسلام والعدالة والتعدد. والمذهب أنه لا يقبل قول واحد مطلقا لأنه يتعلق به حق الوارث والمعطاء، وقيل يقبل قول واحد عند العدم وهو القياس، لأن عمر رضي الله عنه حين طعنه أبو لولا المجوسي لعنه الله فسقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب احهد إلى الناس، يعني بيّن له أن هذا مرض موت، قال احهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، رواه البخاري. فاتفق الصحابة رضوان الله عليهم على قبول عهده ووصيته. وظاهر القرآن والسنة أنه إيش؟ تشترط القوة والأمانة، اشترط القوة والأمانة ولو كان واحدا غير مسلم، ولو كان واحدا غير مسلم، إن خير من استاجرت القوي الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم استاجر عبد الله بن أريقط في الدلالة من مكة إلى المدينة، فإذا كان قويا في مهنة الطب يملك من الخبرة والدراية ما يجعله خبيرا بهذا الأمر فإنه يقبل، وأمين فإنه يقبل قوله ولو واحدا.
فأعطاياه كوصية لقوله عليه الصلاة والسلام.
فأعطاياه كوصية، والوصية لا يزاد فيها عليه على الثلث، فأعطاياه في هذه الأمراض المخوفة تكون كالوصية. ولذلك يعني هنا ذكر ابن قدامة أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والوقف والإبراء من الدين والعفو والكتابة إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال، إذا كانت في حال الصحة، وإن كانت في مرض مخوف يتصل به الموت فهي من ثلث المال، فهي من ثلث المال. وهنا قال فعطياه كوصية. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، رواه ابن ماجه.
نعم، إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. نعم،
ومن وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين عند التحام حرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كان
من وقع الطاعون ببلده أي فهو كالمريض مرضا مخوفا، لأنه يتوقع الموت بين لحظة وأخرى، فإن الطاعون أجار الله المسلمين منه إذا وقع في أرض انتشر بسرعة، لكن مع ذلك قد ينجو منه من شاء الله عز وجل نجاته، إنما الأصل فيه أنه ينتشر، فكل إنسان في البلد الذي وقع فيها الطاعون يتوقع أن يصاب به بين عشية وضحاها، فلا فرق بينه وبين من صابه المرض في اليأس من الحياة. فعطاياه في حكم عطايا إيش؟ المريض مرضا مخوفا. والطاعون ما هو الطاعون؟ قيل أنه نوع معين من المرض يؤدي إلى الهلاك، نوع من المرض يؤدي إلى الهلاك. وقيل أن الطاعون كل مرض فتاك منتشر، كل مرض فتاك منتشر مثل الكوليرا، مثل الكوليرا. فالمعروف أنها إذا وقعت في أرض فإنها تنتشر بسرعة، كذلك الحمى الشوكية وغيرها من الأمراض التي يعرفها الأطباء ونجهل كثيرا منها. فهذه الأمراض التي تنتشر بسرعة وتؤدي إلى الهلاك يصح أن تقول أنها طاعون حقيقة أو حكما، طاعون حقيقة أو حكما. ولكن الظاهر من السنة خلاف ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الشهداء فقال المطعون والمبطون، المطعون والمبطون. وهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غير من أصيب بالطاعون، والمبطون هو الذي انطلق بطنه. فالمهم أن عطايا الصحيح الذي وقع الطاعون في بلدي يكون من إيش؟ يكون من الثلث. طيب بالنسبة للطاعون، هل يجوز للإنسان أن يخرج من البلد إذا وقع فيه؟ إذا كان في بلد وقع الطاعون في البلد، هل له أن يخرج من هذا البلد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخرجوا، لا تخرجوا منه، أي من البلد الذي وقع فيه، لا تخرجوا منه، من البلد الذي وقع فيه فرارا منه، فرارا منه. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم منع الخروج بما إذا كان إيش؟ فرارا. أما إذا كان الإنسان يعني أتى إلى هذا البلد لغرض أو لتجارة وانتهت وأراد أن يرجع إلى بلده، فلا نقول هذا حرام عليك، بل نقول لك أن تذهب، إنما الممنوع أن يفر منه. لكن بقي أن يقال هل يؤذن له أن يذهب إذا خيف الوباء، أو إذا خيف أن الوباء أصابه؟ يعني هو في البلد والبلد فيه هذا الوباء، طيب هل يخرج منه في هذه الحالة؟ يعني هل يؤذن له أو يمنع إذا خشي أنه قد أصيب؟ يمنع، يمنع. حتى أن بعض الأطباء ظن أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها أن هذا من باب الحجر الصحي، من باب الحجر الصحي. وقال إن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج الناس من هذه الأرض الموبوءة كحجر صحي. لكن هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ما هو أهم، وهو الفرار من قدر الله عز وجل. قال لا تخرجوا منها فرارا منه، لا تخرجوا منها فرارا منه. وإذا سمع الإنسان أن هذا الطاعون واقع في أرض، هل يجوز أن يقدم على هذه الأرض التي فيها الطاعون؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، لأن الإقدام عليها هذا من باب الإلقاء في التهلكة، ومن باب قوله تعالى، ومن باب قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. يعني كيف يقدم على بلد وقع فيه الطاعون؟ يعني مثله مثل من أقدم على النار ليقتحم فيها. فإن قال أليس ممكن أن يسلم الإنسان ولو في بلد الطاعون، ألا يمكن أن يسلم؟ لا شك أنه قد يسلم، لكن الأصل الإصابة، فلا يجوز يعني أن يقدم والحالة هذه. وقصة عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، قد ارتحل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيها الطاعون، وهو طاعون عظيم مات فيه خلق كثير لا يحصون، حتى فر الناس إلى رؤوس الجبال من كثرة من مات في ذلك الطاعون. وعمر رضي الله عنه ليس عنده أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن عنده عقل، فكأنه قال: كيف نقدم على أرض فيها هذا الوباء المعدي الفتاك؟ وكان من عادته رضي الله عنه، عادة عمر، أنه إذا أشكل عليه أمر أو الأمر يجمع الصحابة ويستشيرهم، فجمع الصحابة رضي الله عنهم واختلفوا، ثم جمع المهاجرين الأولين ثم الأنصار فاختلفوا عليه جميعا، ثم دعا من كان عنده من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، وكان الرأي الذي استقروا عليه أن يرجعوا، فقرر الرجوع بمشورة الصحابة رضي الله عنهم، وأمر بالارتحال. فجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أمين هذه الأمة، وقال فيه عمر رضي الله عنه حين طعن: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو أمين هذه الأمة. فقال: يا أمير المؤمنين، كيف تقرر الرحيل أفرارا من قدر الله؟ خفي على أبي عبيدة رضي الله عنه أن القدر لم يقع حتى يعني يفروا منه، لكن لو أقدموا لكانوا هم الذين جاءوا للقدر. فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني أتمنى أن غيرك قالها وليس أنت، لأن منزلة أبي عبيدة عند أمير المؤمنين عمر منزلة عالية جدا. فقال عمر: نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله الذي نلقي بأيدينا للتهلك لو قدمنا عليه، إلى قدر الله الذي نسلم به. فهم إن مضوا إلى الشام فبقدر الله، وإن رجعوا فبقدر الله عز وجل. ثم ضرب له مثلا عمر رضي الله عنه أنه لو كان له ابن في واد له عدوتان، واحدة مخصبة والآخر مجدبة والأخرى مجدبة، فقال له: أما تذهب إلى المخصبة؟ قال: بلى. قال: فإذا ذهبت للمخصبة فبقدر الله، وإلى المجدبة فبقدر الله. قال: لن تختار المجدبة. يقول له عمر: لن تختار المجدبة، إذا نحن كذلك لا نختار القدوم على أرض الطاعون. فرجعوا والحمد لله ووفقوا للصواب. وفي أثناء ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد تغيب في حاجة له، فبلغه الخبر وجاء إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. أما اللي يخرج ليس فرار مثل ما ذكرنا أول، هذا ما يدخل في معنى الحديث. فقال عمر: الحمد لله. فكل الصحابة رضي الله عنهم يعني ما سمعوا بهذا الحديث إلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. لكن الحمد لله الشريعة محفوظة، لا يمكن أن تخفى، كل ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله فهو محفوظ، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كلامه وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يكذب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذب القرآن وكذب الله عز وجل. فلذلك عد أهل السنة أن من يكذب السنة الصحيحة الثابتة فهو مكذب لله مكذب لرسوله، بل لم يؤمن بالقرآن. فهؤلاء الذين يسمون أنفسهم قرآنيين ويقول نحن ما نأخذ إلا بالقرآن، وهم يكذبون ورب الكعبة. لو أخذوا بالقرآن لأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 موضع. يقول الإمام أحمد يأمر الله في القرآن بطاعة الرسول. طيب وين هذه طاعة الرسول؟ كيف؟ ثم لو سألت هذا القائل الذي يقول ما نأخذ إلا بالقرآن، تقول أنت تصلي ولا ما تصلي؟ يصلي ولا ما يصلي؟ طيب إذا كان يصلي كيف يصلي؟ هل في القرآن 5 صلوات؟ هل في القرآن تصلي الظهر كم ركعة والعصر كم ركعة والمغرب كم ركعة والعشاء كم ركعة والفجر كم ركعة؟ فهؤلاء الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن يكذبون، وهم لا زنادقة يريدون إيش؟ رد الدين. لكن لأن القرآن ما يجرؤون على أن يردونه، يقولون لا هذه السنة ما نأخذ بها، كلام الرسول ما هو مقطوع به. الله عز وجل أمرك في القرآن إن كنت مؤمنا أن تتبع رسولك، يعني ما تصلون؟ وكيف تصومون؟ ما في القرآن كيف يصومون، كيف يزكون، وما الذي يزكون، ومتى يزكون، هذا ما يوجد في القرآن. كيف يحجون، أفعال الحج كيف يفعلونها، جاءت في القرآن مجملة، لكن السنة التي بينتها فخذها قاعدة. كل من يطعن في السنة الصحيحة فهو يطعن في القرآن، شاء أم أبى. ومن لم يؤمن بالسنة فما آمن بالقرآن، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون، يقول الرسول حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لم يسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فما آمن الإيمان الذي ينجيه من النار. فإذن إذا وقع الطاعون في أرض فإننا منهيون أن نخرج منها فرارا منه، وإذا وقع في أرض فإننا منهيون أن نقدم على هذه الأرض. طبعا كانت الطواعين كثيرة خصوصا في جزيرة العرب قبل زمن، لكن الحمد لله الآن أنعم الله على الناس يعني بالطب الحديث وبالكثير من الأدوية، ولكن الإنسان يسأل الله لا يكون هذا استدراجا، يعني تخف الأمراض فلا يبالون الناس ولا يرجعون. نعم قال إيش؟
أو كان بين الصفين عند التحام حرب.
أو كان بين الصفين عند التحام حرب، اختلطت الطائفتان بالقتال، ففي هذه الحالة إذا أوصى أو أعطى يكون من الثلث، لأنه بمنزلة المرض إيش؟ المخوف. نعم.
وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى.
نعم، وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو وحدهما أقوى، ففي هذه تكون في حكم المرض إيش؟ المخوف.
أو كان من المقهورة.
نعم.
أو كان في لجة البحر عند هيجانه.
أو كان في لجة البحر عند هيجان البحر وتماوج السفينة، إذا أعطى عطية أو أوصى فهي من الثلث، لأنه في حال خطر.
أو قدم أو حبس لقتل.
أو قدم أو حبس ليقتل، يعني قصاصا، فإنه في هذه الحالة يعتبر في حالة مخوف، فلو أوصى أو أعطى فإنه يكون من الثلث. نعم.
ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزمه تبرع.
ومن أخذها الطلق حتى تنجو، يعني المرأة التي في حالة الطلق، الطلق مؤلم كما يقولون وصعب، وسببه انتقال الولد من حال إلى أخرى، لأن الولد في الرحم وجهه إلى ظهر أمه، لكنه وجهه إلى ظهر أمه، وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطنها، فإذا أراد الله عز وجل أن يخرج انقلب، حتى يكون رأسه الذي يخرج أولا. هذا الانقلاب الذي يحصل صعب وليس بهين، فالمكان ضيق والرحم كيس من العصب والعروق، فلا شك أنه سيكون ألم شديد. ولولا أن الله تعالى أحاط الولد بما أحاطه به من المشيمة التي تسهل انقلابه لكان الأمر صعب جدا على النساء. وقد قال أهل العلم ينبغي أن يدخل الميت في القبر أول ما يوضع رأسه، لأن أول ما يخرج إلى الدنيا رأسه، فأول ما يدخل الآخرة رأسه. حكمة يعني أنه ينبغي أن يدخل في القبر كما خرج من بطن أمه، بمعنى أننا ننزله من عند رأسه ليكون هذا الرأس الذي شهد الدنيا أولا هو الذي يذهب عن الدنيا أولا. وعلى كل حال يعني المرأة إذا أخذها الطلق ثم أعطت عطية في حال الطلق فإنه يكون من الثلث لأنها على خطر، فحكمها حكم المريض مرضا مخوفا، مع أن الأمر ولله الحمد يعني أن السلامة أكثر بكثير من الهلاك، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أن هذا يصح أن يكون سببا للموت، ولا يستغرب لو ماتت يعني في طلقها، فهو مخوف حتى تنجو. إذا نجت خلاص ينتهي هذا الحكم المعلق على هذا الأمر. نعم،
لا يلزم تبرعه لوارث شيء.
نعم. يعني كل ما تقدم من الأمراض المخوفة لا يلزم تبرعه، يعني هذا المتبرع لا يلزم يعني تبرعه، يعني ما يصح تبرعه لوارث بشيء، ولا إيش،
ولا بما فوق الثلث.
يعني لو تبرع لوارثه بشيء فهذا غير لازم، بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على يعني على هذا، لأن الحال يعني قد انعقد سبب الميراث، فكان لهم حق في المال، فإذا أعطى الوارث فهذا من الذي يكون يعني تعدى حدود الله تعالى، لأن الله تعالى قسم المال بين الورثة قسمة عدل بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حق، فلا وصية لوارث. لكن هل يجوز أن يعطى الوارث؟ لا، الجواب لا يجوز، ولهذا لم تلزم العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلم من قول المصنف لا يلزم تبرعه يعني أنه لو تصرف مع الوارث يعني ببيع أو إجارة بدون محابة، إيش حكم البيع؟ جائز، فإن البيع والإجارة جائزة وتعتبر البيع والإجارة لازمان، وأنه لو يعني أنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإنه جائز، لأن النفقة ليست من باب إيش؟ ليست من باب التبرع، لكنها من باب إيش؟ قيام الواجب كالزكاة. ولو أقر لوارث في مرضه المخوف قال فلان الوارث كذا وكذا فينظر، يعني إن وجدت قرائن ودلة تدل على ذلك على صدقه، وإلا فيكون تبرعه لا يصح في هذه الحالة ولا يقبل منه. الأخ ياسر يقول هل يجوز للمسلم أن يكتفي بالطب النبوي في علم الطب بالنسبة للمريض إذا يعني عرف ذلك وأتقن وعرف يعني حقيقة الداء نفسه وحقيقة الدواء وأراد يكتفي بذلك؟ ممكن يكون، لكن الآن الحمد لله الطب تقدم وأصبحت الأمور في كثير من الأحيان يعني تحدد وتشخص تشخيص دقيق، ولكن الإشكال قد يأتي هل هذا هو يعني المرض الذي جاء في الحديث الطب أنه هو الذي ينطبق عليه، أن المسميات تختلف وأحوال الناس تختلف وأيضا أجزاء الجسم الداخلية الدقيقة، وهذه تحتاج طبيب. والحمد لله أن يعني أن الشارع يعني جوز الاستشفاء، وقد يوجبه أحيانا إذا خشي الإنسان نفسه الهلاك. ولذلك كما جاء في الحديث ما من داء إلا وله دواء، لكن عرفه من عرفه وجهله من جهله. يقول أليس الفرار من الطاعون من باب الوقاية منه؟ الحديث جاء بالأمر بعدم الفرار، فرارا منه إذا كان الإنسان في المكان هذا مكان سكناه وهذا مكان الذي يقيم فيه إقامة دائمة، لا أن يكون ممن مر لغرض كما مثل ما تقدم كلام الشرح الذي يكون لغرض من الأغراض وليس مقصوده الفرار، هذا ما عليه بأس. أما الذي يخرج فرارا فهذا يقع في النهي الوارد في الحديث، لا تقدم على المكان الذي فيه ولا تفر إذا كنت في المكان وأنت من أهل المكان يعني منه. هل يجوز لشخص أن يعطي نصيبه من التركة أحدا من إخوته دون الآخر؟ نعم، إذا كان شخص أعطي نصيبا من الميراث وأهدى نصيبه لأحد إخوته فله ذلك، أما البقية ما يلزم يعطيهم جميعا لأن هذا ليس بواجب عليه. أما الوالد لا، يجب عليه أن يعدل بين أبنائه في العطية لأن هذا مما يجب عليه. أما الأخ ما يجب عليه نفقة أخيه، ولا يعني لو أعطى أخاه شيئا لا يلزم أن يعطي بقية إخوته. يقول هل تقاس الأم على الأب كذلك في رجوعها عن هبتها لابنها وأخذها من ماله من باب أولى لحديث أمك ثم أمك ثم أمك؟ المعنى الذي جوز للوالد أخذ المال ليس مثل الأم، لأن الوالد تجب عليه النفقة والأم لا تجب عليها النفقة لابنها، فالحال مختلفة. لكن لو أخذت منه أم ما نقول يطالبها بما أخذت، لا ما يطالبها بما أخذت، لكنها ليست في حكم الوالد من هذا الوجه، يعني الأمر يختلف لأن الوالد أوجب الشارع عليه النفقة ويكد ويكدح من أجل هذا الواجب الذي عليه، أما الأم لم يوجب عليها الشارع ذلك. فلو يعني أخذت من ماله ما تحتاج إليه لها ذلك، لكن ليست هي في حكم الوالد من هذا الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.